اليوم الثالث من نهضة الست العذراء، بركاتها تكون معانا امين وشفاعتها تسندنا كلنا. والنهضة عبارة عن النهوض، يعني الواحد كده بيقوم، يبقى فيها تغيير، فيها قيامة، نغير الوضع الروتيني اللي حتى بنتكلم فيه خلال العشيات بتاعت كل مرة، عشان يبقى فيه موضوع جديد بنتكلم فيه، عشان يبقى كلنا كده من عنشين ومصحصحين. حتى طلبت من الشمامسة جوه ان هم ينوروا الكنيسة على قد ما نقدر، عشان ساعات النوم الخفيف كده او النور الضعيف يخلي الواحد يغفل كده، حتى اللي بيوعظ ممكن كمان ايه ينام، فيبقى انتوا نمتوا وانا نمت ويبقى ما فيش حد طلب بمنفعة. فقلنا ننور الكنيسة ونتكلم. وقبل ما ابتدي الكلمة بتاعت النهاردة عن الست العذراء وفضيلة من فضائل الست العذراء، احكي بس نادرة صغيرة حصلت لي لما كنت عند البطرك وكان معايا ابونا رفايل. ابونا رفايل كان ملازمني مطرح ما اروح معايا، فكان قاعد جنبي. اول محاضرة اداها قداسة البابا كانت الساعة 9 بالليل. شوفوا بقى احنا من مسافرين من اول النهار، وبعدين يوم الحد وبيتنا، وقعدنا اليوم الاثنين طول النهار مستنين ان هو مجيئه وبعدين الكلمة. فالكلمة كانت الساعة 9 مساء، وخدت تقريبا ساعتين. وانا كالمعتاد بجي في اول صف كده قدام ما سيدنا بيتكلم، بروح قاعد قصاده، وابونا رفيق دايما على جنبي، بيبقى جنبي. وبعدين طبعا لما طولت يعني بعد ساعة كده كنت انا يعني سلمت خلاص، سلمنا فصرنا نحمل، يعني الواحد نام خالص، البابا ما بيفتحش بقه ما بيتكلمش، عارف وضع الواحد وعارف ان احنا تعبانين وعارف ان اخر النهار ويعني كلنا برضو جايين وتعبانين، فما اتكلمش. كان في حوالي 20 اسقف واكثر من 200 كاهن. اسقف من الاساقفة المباركين يعني طبعا هو يعني ما يعرفش حاجة يعني، فشاور للقسيس اللي قاعد جنبي قال له قومه يعني صحيدة قدام البابا يعني. فراح انا طبعا مش حاسس بالحوار ده كله، بس طبعا ابونا رفيق شاف اللي بيدور يعني كله، فطبعا صحاني وقال لي سيدنا فلان ده مش مبسوط منك عشان انت يعني نمت في الوعظة، يعني نايم كده وسيدنا قدامك وفي اول صف، يا ريت الواحد متداري ورا، احنا في اول صف قدام البابا. بس البابا ما فتحش بقه، البابا حنين جدا وحكيم جدا ويقدر ظروف الناس بشكل غير عادي. المهم يعني صحاني كان، قلت له معلش انا تعبان شوية. ما عرفش ايه اللي حصل، طبعا هو في واحد من الاساقفة من اللي بيجي عندنا هنا، انبا مكاريوس والانبا يوسف بتاع بوليفيا، عارفين الحالة بتاعتي، فقاموا وكلموا الاسقف ده قالوا له معلش ده ليه ظروف خاصة يعني، فسيبه يعني نايم. المهم ان انا صحصحت لغايه باقي الوعظه، لان ما كانش ممكن ان انا اقعد نايم يعني، وانا حسيت ان العينين كلها مركزه عليا. البطرك طبعا مش ما بيكلمش ولا ما بيقولش لاي حد يعني اي توجيه او يجرح اي حد خالص. مهم من ساعتها بقى قلت بقى لازم الواحد بقى ينور دايما الكنيسه، ما تبقاش النور كده خافت. ممكن وقت التسبيحة، ممكن وقت التأمل، لكن وقت العظة لازم نبقى مصحصحين كلنا. عشان ايه؟ انا ممكن انام منكم وانا واقف بتكلم يعني. فالنهاردة هنتكلم على فضيلة من فضائل الست العذراء الجميلة، اللي هي الاتكال على ربنا والاطمئنان. انا زمان كنت يعني اما انام كده وقت الوعظه ولا بتاع كنت اقول للناس، اما الناس تيجي تكلمني تقول لي انت نايم ليه؟ قال لهم يعطي احبائه نوما. وده ما كنتش عارف ان الموضوع وراه حاجات تانية، لكن يعني الواحد واخدها حتى من الناحيه الكويسه انه بيدي اطمئنان. فالست العذراء كان عندها اطمئنان برغم ان هي كانت صاحيه مصحصحه وفاهمه متفكره بكل الكلام اللي كانت بتسمعه متفكرة بها في قلبها. فالنهاردة هناخد مزمور من المزامير اللي بنقراها دايما في صلاة النوم، المزمور 130 او في الكتاب المقدس الطبعة البيروتية 131. هو مزمور صغير لكن كله معاني قوية تعلمنا ازاي الست العذراء كان عندها فضيلة الاتكال على ربنا والاطمئنان. يعني زي ما البابا كيرلس كان يقول دايما كن مطمئنا جدا، خليك مطمئن دايما، عندك اطمئنان. هو ده اللي احنا عايزين نطلع بيه النهاردة. انا هقرا المزمور 130 اللي في الاجبية. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، أما إن كنت لم أتضع ولكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه كذلك تكون علي نفسي، فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. الليلويا. مزمور صغير وجميل جدا، ويعتبر من مزامير المصاعد. مصاعد يعني ايه؟ اللي بيخلي الإنسان كده وهو قاعد على الأرض كده يرتفع للسماء، يرتفع للسماء. في من أول المزمور 120 لغاية المزمور 134، حتى لو احنا عندنا الطبعة البيروتية نلاقي مكتوب كده مزمور مصاعد، يعني بيصعد الانسان، يخلي الواحد كده يرتفع، يقوم الانسان، يصحي الانسان، ما يخليهوش نايم. يعني يعتبر 15 مزمور من مزامير داود النبي اسمهم مزامير المصاعد، من مزمور 120 لمزمور 134، يزيد عليهم مزمور 83 في الأجبية اللي هو في صلاة الساعة السادسة، أو 84 في الطبعة البيروتية اللي بنقول فيه كده في صلاة الساعة السادسة اللي هي وقت صلب ربنا يسوع المسيح: مساكنك محبوبة يا رب إله القوات تشتاق وتزوق نفسي للدخول لديار الرب، قلبي وجسمي قد ابتهج بالإله الحي، العصفور وجد له بيتا واليمام عشا لتضع في أفراخها، مذابحك يا رب إله القوات ملكي وإلهي، طوبى لكل السكان في بيتك يباركونك إلى الأبد، طوبى للرجل الذي نصرته من عندك يا رب. الناس كلها في الكنيسة والناس كلها فرحانة بالوجود في بيت ربنا، لكن في واحد بيطلع من الكنيسة عنده نصرة. طب ده ايه ده؟ يقول لك رتب في قلبه أن يصعد في وادي البكاء في المكان الذي قرره، لأن البركات يعطيها وضع الناموس، يسيرون من قوة إلى قوة، يتجلى إله الآلهة في صهيون. يعني الإنسان ده اللي عنده النصرة هو اللي حط في قلبه إن هو يبعد شوية عن الأرض يرفع عينه للسماء، فهنا يبقى في زي النهضة. عشان كده احنا بنقول احنا عايشين الفترة دهيت الأسبوع ده من السبت اللي فات للسبت الجاي عشية عيد العذراء في نهضة مقدسة، نهضة الست العذراء. زمان كانت المزامير دهيت 15 مزمور دول اللي هو من مزمور 120 لمزمور 134 اللي هم بيسموهم مزامير المصاعد، ليهم كتاب لوحده اسمه ترنيمة المصاعد او ترانيم المصاعد، والكتاب ده له وضع، ليه وضع خاص في الليتورجية اليهودية او في الصلاة في المجمع اليهودي. وكانت المزامير دي يسبحون بيها اللاويين، سبط لاوي احنا عارفينه السبط الوحيد اللي ربنا اختاره، يعني باقي الاسباط الحداشر ربنا اداهم ارض اداهم خير، لكن دول السبط لاوي ده المخصص للكهنوت، ويعني زي الشمامسة رتب الكهنوت كان نصيبه هو الرب، يعني مالوش ارض مالوش اهتمامات، لكن هو ربنا اللي بيعول وربنا هو اللي بيهتم بيه. فكانوا درجات للوصول للهيكل 15، كانوا اللاويين اللي هم زي الشمامسة او رتب الكهنوت يقفوا على السلم ده، كل واحد يسلم مزمور من مزامير المصاعد للي بعده للي بعده للي بعده للصعود لغاية الهيكل في رواق سليمان. عشان كده داود يقول يا رب لم يرتفع قلبي، ما انا عشان اصعد وعشان يكون لي علاقة فعلا قوية بربنا وعلاقة عملية بربنا لازم الانسان يكون في اتضاع. عشان كده داود يقول يا رب لم يرتفع قلبي، وفي بعض الترجمات التانية يقول لم يشمخ قلبي، شموخ كده ساعات الواحد ماشي كده بعظمة او شموخ. فداود النبي بيقول يا رب لم يرتفع قلبي، كبرياء والعظمة دول خطية مركبة بتولد خطايا كتير، تكبر الانسان ده انسان ضايع ذاته ضعيفة جدا، في كبريائه بيقع في خطايا كتير وما بيشعرش انه ضايع، حاسس انه كويس، هو الناس كلها اللي حواليه هم اللي مش فاهمين، هو اللي فاهم كل حاجة، بيعتبر ان فكره حتى ما يبقى قاعد في جلسة عايز هو اللي يتكلم وعايز هو اللي يدي الرأي، وما بيعجبوش رأي اي حد تاني. عشان كده في سفر الامثال يقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. ايه هو سر الكسر ده؟ ايه السقوط اللي بيتعرض للانسان؟ الانسان بيتعرض ليه للسقوط ده وهو ممكن يعني يحاول يتجنبه؟ لان المتكبر ده هو حتى الناس بتبعد عنه بينفروا عنه، يقول لك ده شغال بدماغه او يعني ما يلاقيش حتى قبول، لكن الانسان المتضع تلاقي الناس كلها ملفوفة حواليه زي المسيح، وديع متواضع القلب، كل مكان يروح حتة كانت الجموع كلها تمشي وراه، حتى كان يعمل معجزات الناس ما تبصش معجزات، لكن شايفين انسان متضع يعمل معجزة ويجري، ياخد السفينة ويمشي، يبعد عن مكان اللي الناس ممكن تتهيص وتقول ده عمل وسوى. وشفناها في اكتر من معجزة، معجزة الخمس خبزات، معجزة اقامة الموتى، كان يخلص المعجزة ويختفي من وسطهم لئلا يختطفوه ويجعلوه ملكا. قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. الكبرياء خطية منفرة زي ما قلت، بتخلي الناس تبعد عن الواحد وبتخلي ربنا نفسه يبعد، لاننا ربنا بيقاوم المستكبرين زي ما بيقول معلمنا يعقوب الرسول يقاوم الله المستكبرين اما المتواضعون فيعطيهم نعمة. اول مخلوق قاوم ربنا وربنا قومه هو الشيطان. شيطان حب يرتفع ويبقى يحط كرسي اعلى من كرسي العلي. حس ان ربنا خلقه روح مختلف خالص عن كل الخليقة، فافتكر نفسه حاجة وهنا سقط، لانه حس ان هو ممكن يبقى زي الله مثل الله. وما سقط ما اتضعش، ما رجعش تاني. يمكن لو كان رجع وقال اخطيت زي ما ادم اما اخطأ، وقال لو كان قال ربنا يا رب سامحني، كانت كل الموضوع انتهى. لكن برضو الكبرياء خلاه يستمر، وابتدى يسقط معاه طغمات من الملائكة يبقوا شغالين تبعه، شغالين خدام ليه، عشان شغلتهم كلهم ان هم يوقعوا الناس، يدوا للناس احساس بان هم كبار، وان الكبير ده يعني ملوش كبير، يعني هو الكبير. فالكبرياء ده هو اللي يكسر نفس الانسان. ده اخطر عدو في اخر الزمان، اسمه المقاوم او الضد المسيح. ده اللي هيظهر في اخر الايام اللي احنا عايشين فيها الايام ده هي. عشان كده بتظهر قوي الذات والكبرياء في نفوس الناس. قبل ما جه ربنا التاني يوصفه كده معلمنا بولس الرسول في الرسالة لتسالونيكي الرسالة الثانية، يقول إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم المرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله. يبقى قاعد كده في الهيكل وما فيش حد زيه، يعتبر نفسه مظهرا نفسه انه الها. هي في اخر الايام بتظهر المناظر دهية العجيبة، عشان كده ربنا يحمينا منها. ونعتبر انجيل النهاردة اللي هو يقول لنا اعداء الانسان اهل بيته. طبيعة الانسان الميالة للشر هي دي اللي فتفقد الانسان طبيعته الحلوة اللي اتخلق فيها على صورة ربنا. زي ما شفنا ربنا يسوع المسيح كان دايما يستر على الخطايا، احنا عنينا دايما تشوف الغلط في الناس اللي حوالينا، لكن هو كانت عينه وديعة جدا. الست الممسكة في ذات الفعل واحدة زانية، والناموس بيقول انها ترجم وكلامهم صح، وهم جايين يمتحنوا ربنا يسوع المسيح. وربنا يسوع المسيح عارف الناموس كويس، لانه بيتكلم كان كل يوم سبت في المجمع، لكن ما اتكلمش خالص عليها، ما قالهاش انت زانية ولا انت خطيئة ولا كل خطية وانت مستوجبة الموت حسب الناموس والمفروض يطبق عليكي. ساب كل النقط دهيت ومسك نقطة واحدة، قال لهم من كان منكم بلا خطية، لو في واحد بس من اللي واقفين حواليا كلهم من غير خطية فليرميها بأول حجر. طبعا ما فيش حد، ليس أحد بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض مهما كان مركزه. ده كل ضحاياها اقوياء، مش الواحد يقول يعني عشان انا ضعيف. لا، ده ممكن واحد مركزه مش عايز اقول حتى في الكهنوت او في الخدمة او مركزه كبير، لكن معرض للسقوط. وتاريخ الكنيسة بيورينا ناس كبار جدا وسقطوا بسبب ان هم نسيوا هم مين. داود كان عارف ان هو يعني تراب وكلب ميت ودودة ومحتاج لنعمة ربنا. وربنا يسوع المسيح اشفق على المرأة اللي جت من وراءه عند رجليه وقعدت تبكي كده تحت رجليه وتمسح دموعها اللي تصبت على رجلين المسيح بشعر رأسها. والفريسي ما عجبوش الكلام ده، بالرغم ان هو اللي عمل العزومة، وهو الفريسي يعني راجل فاهم الناموس وفاهم الشريعة وفاهم كل القوانين، لكن قال في نفسه لو كان هذا نبيا لعلم من هذه هي المرأة انها لخاطئة. ربنا يسوع المسيح برضو ما دخلش وقال له ايه اللي انت بتقوله الكلام ده، انا فاحص القلوب والكلى وشايف الكلام والفكر بتاعك. لكن قال له قصة صغيرة، قال له ليا كلمة اقولها لك. وعلى فكرة الانجيل ده بنقراه دايما في خدمة نص الليل، الخدمة التانية بتاع الفريسي انجيل معلمنا لوقا. فقال له ليا كلمة عايز اقولها لك كده في ودنك. قال له قول يا معلم. قال له كان لداء مدينان على الواحد 50 دينار والاخر 500، يعني 2 كانوا مديونين، واحد عنده مبلغ صغير والتاني مديون بمبلغ كبير خالص، فسامح هما كليهما. جاء لهم ايه؟ طب انا خلاص عفيت عنكم، مش عايز من يحبه اكثر. فقال له الذي سامحه بالاكثر، قال له بالصواب حكمت، بالصواب حكمت. لان كلنا فيش واحد مننا مش مديون لربنا، كلنا. انا مديون كتير، غيري مديون اقل، بس ما فيش حد مننا يقدر يوفي الدين. ما فيش واحد مننا مهما كانت درجة قداسته يقدر يوفي الدين. الدين ما فيش غير واحد بس هو اللي يقدر يعني يفديه ويرده على الصليب، هو ربنا يسوع المسيح. فالفريسي فهم القصة دهيت، اما قال له كان لمدين مدينان، فهم ان هي الست دهيت، بالرغم يعني يمكن هو في نظر الفريسي ان هي خاطئة وان دينها كبير، لكن كلنا في الموازين الى فوق. قاوم ربنا الكتبة والفريسيين لانهم مراؤون ومتكبرين، وصب عليهم الويلات. حتى احنا نستغرب زي ربنا ما يقول الويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، ويعيدها مرة واثنين وثلاثة في وسط المجمع وقدام كل الشيوخ وكهنة اليهود، ويقول لهم ان انتم بتقفلوا ملكوت السماوات، بتسدوا الباب، لا انتوا بتخشوا ولا بتخلوا الداخلون يدخلون. بنقفل احنا ساعات باب السماء قدام الناس بحرفيتنا للعبادة، نخلي بالنا من خطية الكبرياء، ربنا بيقومها. اخطر اللي اتقال في الموضوع ده في سفر اشعياء الاصحاح الثاني، ما يقول ان لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال، وكل مرتفع فيوضع، وعلى كل ارض لبنان العالي المرتفع، وعلى كل بلوط بشان، وعلى كل الجبال العالية، وعلى كل التلال المرتفعة، وعلى كل برج عال، وعلى كل سور منيع، فينخفض تشامخ الإنسان. إنسان المتعالي كده أو المتشامخ ينخفض، وتوضع رفعة الناس، ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. ربنا الوحده هو اللي بيظهر. عشان كده داود يقول يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي. ما اقدرش يا رب ارفع لا عيني ولا ارفع فكري ولا يبقى عندي اي نوع من الكبرياء، المتواضع يعامل الكل بالاحترام، الإنسان المتضع ياخد رأي كل الناس، يحترم رأيهم، يخش في حوار مع كل الناس ويسمع كويس ويرد كويس ويحترم كل رأي تاني حتى لو كان الرأي ده مخالف، سواء مع الرؤساء سواء مع الزملاء سواء مع الرجل مع زوجته او الزوجة مع زوجها او الاباء والامهات مع اولادهم. حوار، حوار كله احترام وكله اتضاع. يعني ساعات العروسة كده تبقى ايه، يعني متضايقة قوي اما ابونا يقول انك انت تطيعي زوجك كما سارة كانت تدعو ابراهيم وتقول له يا سيدي، يقولوا ايه الكلام ده، ده تعصب، ده سكسيست، يعني زي هنا ما زي بيقولوا هنا، يعني بيدوا اولوية للستات او للرجالة على الست. لكن هو مش، هو الحقيقة كده، المسيح هو رأس الكنيسة كما ان الزوج هو رأس المرأة. يعني تقول ايه، هي تقول يعني هيبقى زي المسيح، يعني هو اللي هيبقى رئيس عليا ويديني التعليمات ويديني اوامر؟ لا، المسيح حمل الرئاسة على كتفيه، المسيح شال الرئاسة دهيت بالفداء وبالتضحية والبذل حتى الموت، وهو دور الرجل مش الرئاسة ان هو يدي اوامر ولا يدي تعليمات ولا يدي كده فرمانات في البيت، لكنه بيشيل الرئاسة على كتفيه زي المسيح. عشان كده ما يقول الرجل رأس المرأة كما ان المسيح رأس الكنيسة، والكنيسة ايضا تخضع للمسيح بكل اتضاع. عشان كده يقول لها للزوجة يوم الفرح، انت كمان تزيدي عليه على كل اللي سمعتيه، زي ما هو بيقدم لك بذل وبيقدم تضحية، انت كمان تقدمي بذل وتضحية. عشان كده لو كل واحد فعلا بيفهم الوصية ما يبقاش فيه ولا بيت فيه خلاف، ما يبقاش فيه ولا بيت فيه ضيقة، يبقى دايما البيت فيه فرح لانه فيه اتضاع، فيه سلام، ما فيش تكبر، ما فيش تشامخ الروح. وده يدينا سلام واطمئنان، بيشعر الانسان المتضع بالنعمة دهيت ان ربنا مهم جدا في حياته، ما يعتمدش على زراع بشر ولا على ذاته ولا على فكره. زي ما قلنا في المزمور 83، رتب في قلبه ان يصعد، انسان اللي عايز فعلا يعيش مع ربنا. عشان كده مزامير المصاعد دي مزامير جميلة جدا، يا ريت ما نرجع النهاردة نقرأ المزمور 83 من الأجبية و 84 من الكتاب المقدس، ومن مزمور 120 ل 134، عشان نتعلم ازاي الانسان يصعد بقلبه للسماء يعين ملكوت الله. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.